بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 18.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاكم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديثه رقل فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه على صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية. فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قلت: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشار المصنف رحمه الله بهذه الترجمة كتاب الصلاة إلى ما سيضمنه من الأحاديث المشتملة على عظم قدر الصلاة وما يترتب عليها من أحكام. والصلاة في اللغة الدعاء، وشواهد ذلك من الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العرب. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالشاهد قوله وصل عليهم أي ادع لهم. وفي صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى ولي إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فقوله فليصلي أي فليدعو. ومن صريح لغة العرب قول الأعشى وهو من شعراء الجاهلية قال تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع رب نعم تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي فإن لجنب المرء مضطجعا. فالشاهد قوله عليك مثل الذي صليت. ماذا ما معنى مثل الذي صليت؟ يعني مثل ما دعوت به لك، مثل ما دعوت به. والصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة مبدأها التكبير ومختمها التسليم. وفي الحديث الصحيح مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأول باب صدر به البخاري الترجمة يفيد فائدتين أو ثلاثة. الفائدة الأولى عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، إذ أسر به أولا إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء فصعد السماوات السبع ورأى هناك من رأى من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وهذا إظهار لفضله وتشريف لقدره. الفائدة الثانية عظيم ما كانت الصلاة من دين الإسلام من شرعنا شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن جميع الفرائض فرضت عليه صلى الله عليه وسلم وهو بالأرض، وأعظم فريضة فرضها الله عز وجل هي التوحيد، وهو واجب مشترك فرض على جميع الأمم، فما من نبي ولا رسول إلا وأساس دعوته الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ثم لكل نبي شريعة. وفي شرعنا من الشعائر العملية الصلاة، فهي أعظم شعيرة عملية فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يظهر من وجهين: أحدهما ما ذكره المصنف، وأنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو صريح الحديث في السماء. نعم. وثانيا سيأتي من الأحاديث ما يدل على ذلك دلالة صريحة واضحة، وذلك أنها تذكر ثانية أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهذا من عظيم مكانتها وعظيم قدرها وعظيم شرفها. ثم أفاد هذا الحديث سعة رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه فرضها أولاً 50، ثم صار يراجع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه بمشورة موسى صلى الله عليه وسلم حتى جعلها 50، وكان ذلكم في العمل، وهي 50 كذا، وهي 50 في الأجر. وفي بعض الأخبار قال: أمضيت فريضتي، ونادى منادي: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. التخفيف من حيث أنها تصلى 5 في اليوم والليلة، والإمضاء العمل، والإمضاء الأجر، الإمضاء الأجر. فجعل الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها، فكل صلاة يصليها المرء لله عز وجل مخلصا لله متابعا محمدا صلى الله عليه وسلم، فالحسنة له في كل صلاة بعشر أمثالها. وانفرد حديث عائشة رضي الله عنها بلون آخر من التخفيف، وهي بل انفرد بأمرين: الأمر الأول فرضيتها، يعني يوم فرضت على محمد صلى الله عليه وسلم فوق السماء، والثاني أنه ركعتين، والثاني التخفيف عنهم في السفر، فالسفر فيه مشقة، السفر مظنة المشقة، محل المشقة، فكانت فيه الصلاة 2، يعني قصر الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، وبقيت الصلاة على ما هي الآن في الحضر تامة، وأجمع المسلمون على ذلك. فمن دعا الناس إلى أن يصلوا 2 في الحضر كما يصلونها في السفر فهذا مبتدع ضال مخالف للنص والإجماع. فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر ركعتين إلا في أول فرضية الصلاة، ثم بعد ذلك صار يصليها كما هي عليه الآن، الظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث، بل يخشى عليه من الكفر لأنه خالف النص، السنة الفعلية والقولية والإقرارية والإجماع. فكثير ممن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنها في الحضر كما هي عليه الآن، الظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كل من صلىها وإن صلىها وحده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات القدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذه الترجمة مشتملة على أمرين. الأمر الأول وجوب الصلاة في الثياب، والمقصود الثياب الساترة للعورة. فالوجوب مأخوذ أولا من الآية، وهي: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسره بعض أهل العلم قوله عند كل مسجد أي عند كل صلاة، والمقصود خذوا ثيابكم التي تتجملون بها أو تسترون بها العورة. والمقصود أن المصلي يحسن وينبغي أن يلبس للصلاة ما يسمى ثوبا، وهو أن يستر البدن كله، وإن ضاق عليه ستر العورة. وإلى هذا أشار البخاري رحمه الله قال: ومن صلى في الثوب الواحد. كان عادتهم قلة الصلاة في القمص، والقمص هي ما يشبه ثيابنا الآن. فالغالب فيهم أو في أكثرهم أنهم يصلون في إزار ورداء، فالرداء يكون على أعلى الجسم والإزار على أسفل الجسم، فتستتر العورة تماما كما ترون في المحرم اليوم من الرجال يلبس ثوبين. وهذه الثياب التي يصلي بها يجب أن تكون طاهرة من النجاسات، ويحسن كذلك أن تكون طاهرة من الأذى، وهو ما تشمئز النفوس منه. ولهذا قال البخاري رحمه الله: ومن صلى بالثوب الذي يجامع فيه ما لم ير به أذى. فمن صلى في ثوب نجس وهو يعلم ذلك فصلاته باطلة، ومن لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. ومن كان يصلي في ثوب أصابه أذى كالمني أو الدم الخارج من الأطراف بأصح الأقوال حسب ما علمناه فصلاته صحيحة، لأن الدم النجس هو ما كان خارجا من السبيلين من القبل أو الدبر. نعم، بقي الأحاديث. الظاهر أن الأحاديث ساقها البخاري للإشارة، وذلكم أنه في أول الحديثين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس رجالا ونساء بشهود صلاة العيد حتى الحيض، إلا أنهن يعتزلن المصلى، إلا أنهن يعتزلن المصلى. وإيضاح ذلكم أن النساء المسلمات في ذلكم الوقت ليس لديهن من السواتر ما يمنع تلوث ثيابها، تلوث ثيابها. ولهذا في حديث أسماء وغيرها قالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها الحيض فكيف هل تصلي فيه؟ قال: تقرضه ثم تحته ثم تقرصه بالماء. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر رضي الله عنه في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
هذه الترجمة وما تضمنته من الأحاديث محصل ما تفيده شيئان: الأول أن الواجب على المصلي هو ستر عورته، فلو انكشف بعض جسمه فلا شيء عليه، وعورة الرجل هي من السرة إلى الركبة كما ذكره غير واحد من أهل العلم. وإلى هذا الإشارة بما تضمنته الترجمة في عنوانها، وما فعله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه صلى في إزار معقودا على قفه، يعني حتى لا تنكشف العورة، وثيابه الأخرى ومنها ومنها الإزار معلقة على المشجب وهو عمود. وأكد هذا حين استشكل سائل فقال تصلي بثوب واحد أو تصلي في إزار؟
تصلي في إزار واحد،
تصلي في إزار واحد يعني لا تلبس ثوب رداء ولا تلبس إزارا آخر تقوي به ستر العورة. فذكر أنه فعله ليراه من لا يعلم هذه السنة، فقال ليراني أحمق مثلك. وهذا يؤخذ منه التعنيف على من أظهر مخالفة للسنة. ثم أزال اللبس بقوله وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحالتهم كانت ليست في سعة حتى يكونوا للكل ثوبان يرتدي أحدهما ويتجر بالآخر. والحديث الثاني هو حديث جابر يفيد ما يفيد سابقه، إلا أنه رواه بصيغة المرفوع، فالأول موقوف لفظا وإن كان يفيد السنة الإقرارية وهي من المرفوع من السنة المرفوعة، فهو موقوف لفظا مرفوع معنى. والثاني موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيء الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم يحكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردون بها على من أظهر مخالفة أو كان منه جهل، يردون الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله هو الرد إليه في إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته. إذا كانت ساترة لا تظهر تقاطيع البشرة، ساترة من السرة إلى الركبة، فصلاته صحيحة إن شاء الله، إلا أن لا نستحب ذلك لأن فعله هذا يخالف ما تعارف عليه الناس واشتهر عنهم. بل من صلى مكشوف محسورا في أناس يعمم يلبسون العمائم في الصلاة أرى أنه قد أخطأ واستحق اللوم، أما صلاته فصحيحة لأن الشرط هو ستر العورة وقد عرفتم حدها. نعم. لا هو صلى في ثوب واحد لكن يعقده الظاهر منه يشده على وسطه ويجعل العقد على قفاه بحيث لا يرتخي حال الحركة فتنكشف العورة، هو يلفه لفا، أقول يلف الإزار لفا على الجسم كما يلف المحرم إزارة، ليس يلفه لفا على جسمه، يلف ويحتاط لشده حتى لا يرتخي مع الحركة فتنكشف عورته في الصلاة.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال قالت أم هانئ رضي الله عنها
التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. ولما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان.
هذه الترجمة بما تضمنته من آثار وأحاديث كلها مجتمعة على أمر واحد وهو جواز الصلاة في ثوب واحد يلتحف به المصلين يتوشحه وذلكم أنه يضع أصل الرداء هنا على الحلق أو على الصدر والطرفين يخالف بينهما بحيث يستر جسمه كله بما فيه العورة. وسياق البخاري أحاديث تلكم الترجمة الظاهر أنه يستحب هذا أو يقوى عنده العمل به أرجح مما ساقه في الترجمة السابقة. ولهذا ساق عدة أحاديث مسندة والذي يظهر لي أن المصلي يجوز له أن يصلي بالإزار ساترا العورة كذلك يجوز له أن يصلي بالرداء يلتحفه التحافا بحيث يكون جسمه كله مستور بما فيه العورة وإن صلى في ثوبين أحد رداء وإزار فهذا أكمل وأفضل والله أعلم. ويظهر لكذلك أن شكر الرأس في الصلاة لا يجب، يعني ليس بعورة. لكن كما ذكرت لكم، من أما أناسا يسترون رؤوسهم بالعمائم فليصنع صنيعهم حتى لا يكره الصلاة خلفه، لأنه فاجأهم بغير ما هو مشتهر عندهم وغير ما هو متعارف عليه عنده. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه.
مطابقة أحاديث هذه الترجمة لها واضحة، وهي أن المسلم مأمور بأن يجعل على عاتقيه من ثوبه، يجعل على عاتقيه من ثوبه، يعني يستر العاتقين. وهذا يظهر أن بينه وبين ما سبقه معارضة، يعني في أحاديث جابر رضي الله عنه، فإن أحاديث جابر رضي الله عنه تضمنت أنه صلى في ثوب في الإزار، أليس كذلكم؟ وهنا الأمر أن يجعل المصلي إذا صلى في ثوب واحد أن يجعل على عاتقيه منه شيء. فالذي يظهر لي جمعا بين الأحاديث أن ذلكم للندب وليس للوجوب، لأن جابر رضي الله عنه وهو صحابي، بل من أكابر الصحابة، من أكابر السابقين، من كبار الأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين، صلى في الإزار وعاتقه ليس عليه منه شيء، لأن الإزار لا يمكن أن يجمع بين العاتق والعورة، قصير، لأنه إذا اتجر يبقى ما فوق السرة والعاتقين، يبقى ما فوق السرة ويبقى العاتقان، كل ذلك مكشوف. فالذي يظهر لي أن هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب. نعم. وأن الصلاة في الثوب الواحد مستورا به العاتقان وما بعد بما في ذلكم العورة، هو أن يجعل على عاتقيه منه شيء، لكن من صلى في الإزار فلا يجب عليه ذلك، الواجب عليه ستر العورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضاق. قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي كزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
الحديث الأول فيه أمر. الأمر الأول صنيع جابر رضي الله عنه فإنه التحف في ثوبه اشتمل فيه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اجتهاد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا عن صنيعه هذا فقال يا رسول الله هو ثوب ضاق فأمره إلى ما هو الصواب فقال إن كان ضيقا فأتجر به وإن كان واسعا فالتحف به لأن الواسع يستر العاتقين والعورة والضيق يقتصر فيه على ستر العورة يقتصر فيه على ستر العورة. الحديث الثاني أفاد فائدة وهي أنه مع ضيق الحال يضيق الإزار أيضا فينكشف بعض العورة ولهذا أمر النساء ونساء المسلمات يصلين بعد الرجال خلف أول صفهن الأول خلف آخر صف من صفوف الرجال ينهينا أن يرفعن رؤوسهن قبل أن يرفع الرجال رؤوسهن قبل أن يرفع الرجال رؤوسهن لأن من كانت هذه حاله إزاره ضيق ومعقود حتى لا يسقط في السجود تنكشف عورته المغلظة أو إحدى العورتين المغلظتين وهي الدبر فلا يسترها إزاره إلا حين يقوم فإذا قام التأم الثوب أو التم الثوب بعضه على بعض فتستر العورة. نعم.
قال رحمه الله باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى قال حدثنا وصلى علي بن أبي طالب في ثوب غير مقصور.
مصبور؟
مقصور
غير مصبور. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى.
أقول عرفنا عادة البخاري رحمه الله كثيرا ما يصدر التراجم بالأثر ثم يتبعها بعد ذلك بالأخبار المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليستشهد على الأول بالثاني. شاهد الترجمة في قوله جبة شامية لأن الشوام في ذلك الوقت يستعملون في الغسل والصبغ أشياء نجسة. والآثار التي قبل مع حديث الباب تدل على أصل فقهي، وهو أن الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة. ويؤكد هذا ما ذكره البخاري ضمن الآثار المعلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثيابا تأتيه من اليمن، وهم مشتهر عنهم خلط صبغ الثياب بالبول، فلم يأمر بغسلها. فكل ما جاء من مجوس، من نصارى، من يهود أو من غيرهم من الكفار، الأصل فيه الطهارة، ما لم نتيقن أنهم استعملوا، يعني صبغوها أو غسلوها بنجس. فإذا تيقن ذلك تجنبناها لأنها خرجت عن الأصل. نعم. وابن سعد رحمه الله له بيت جيد في قواعده الفقهية يقول: والأصل في ثيابنا الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزار، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.
التعري هو كشف العورة، هذا في الأصل، ويطلق فيتوسع فيه على الجسم كله. والعورة المغلظة هي الفرجان، القبل والدبر، وما عداها مما هو بين السرة والركبة فهي أخف. ولهذا إذا ضاق الأمر على المرء ستر السوأتين، فإن وجد سعة ستر ما بين السرة والركبة كله، وإن وجد سعة ستر ما أمكنه من جسمه. وأكمل الستر هو ستر الجسم كاملا بالنسبة للرجل، من المنكبين إلى فوق الكعبين. وهذه الحادثة هي مما صان الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه من أقدار الجاهلية، فإن أهل الجاهلية يتعرون حتى في الطواف ولا يبالون بذلك. ولهذا كان الرجال يطوفون نهارا والنساء يطفن ليلا، ويرون هذا من الواجب، لكن الرجال يتعرون في كل حال والنساء ليس كذلك. النساء يتعرين في الطواف، ولهذا يطفن ليلا. فالحادثة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وحين ذاك لم يكن نبيا، لكن كان مصانا محفوظا من الله مرعيا منه من فلا يقرب أقدار الجاهلية، فلم يشرب خمرا ولم يطف عريانا، فلما أخذ بنصيحة عمه وهي أن يتعرى ويجعل إزاره على منكبيه بينه وبين الحجارة سقط مغشيا عليه. جاء في السيرة والله أعلم بصحة هذا الخبر أن جبريل صلى الله عليه وسلم هو الذي ضربه على كتفه وقال استر عورتك. نعم. فقول البخاري الكراهة هذه بالنسبة للعورة هي كراهة تحريم لا كراهة تنزيه، لا سيما السوءتان القبل والدبر. وما عدا العورة مما بعد الركبة وما فوق السرة فهنا الكراهة تكون كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. إذن عندنا كراهتان، ما يتعلق بكشف العورة فهي كراهة تحريم، وما يتعلق بكشف غيرها فهذه كراهة تنزيه والله أعلم. ولعله يأتي حديث جرهد، نعم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف أو جرد عن فخذيه يوم خيبر.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
أقول الحديث حديث الباب يفيد فائدتين، إحداهما بمنطوقه وهي نهي المحرم عن لبس القمص والسراويل إلى غير ما اشتمل عليه، والفائدة الثانية في مفهومه وهو أن المحرم والمقصود به الرجل يلبس كل ثوب طاهر، له أن يلبس كل ثوب طاهر وإن اختلفت أسماؤها. غير المحرم يلبس كل ثوب طاهر ويصلي فيها مهما اختلفت أسماؤها وأشكالها. نعم. وهذا ما كذلك تفيده الآثار السابقة، وتضمن أثر عمر رضي الله عنه أن المسلم يوسع في ستر جسمه وملبسه ما وسع الله عليه. نعم. هو هذا الذي عانيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
هو الذي عانيت بأن يفيد فائدتين، إحداهما بمفهوم بمنطوقه والأخرى بمفهوم، وحاصل ما تضمنته الآثار كما بينا.
قال رحمه الله: باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، مؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
قال: باب ما يستر أو ما يستر. يجوز الوجهان، فعلى البناء للمعلوم باب ما يستر، يعني باب ما يستر المرء من عورة، فالفاعل محذوف. وعلى البناء للمفعول ما يستر من العورة، فالجار والمجرور هنا نائب الفاعل، فيتحصل أولا أن المشدد فيه والمؤكد عليه ستر السوءتين في الصلاة وغيرها، وثانيا جواز الصلاة والجلسة في ثوب واحد يشتمل عليه، يتوشحه، يلتحفه حتى يلتحفه بما في ذلك عورته السوءتان، فهذا ثوب يسوغ للمصلي أو لغيره أن يلبسه ما دام ساترا للعورة، ما دام ساترا للعورة. ويتحصل كذلك، وكذلك يظهر من الترجمة أمر آخر، وهو أن أعد الحديث الأخير.
الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، يؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال عبد
قبله
الحديث الأول حديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء.
نعم، اشتمال الصماء وهو أن يتوشح ثوبا ليس له منفذ يخرج يديه منه إلا أن لا يجد غيره، فتكون هذه ضرورة. نعم.
وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه.
الحبوة هي أن يجلس الرجل ناصبا، واضعا مقعدته على الأرض ناصبا، ساقيه منحنيا، ويلف الثوب على جسمه، يلف الثوب على جسمه. فإن كان يستر العورة جاز ذلك، وإلا فإنه لا يحتبي به لأنه مظنة لكشف عورته إذا تحرك. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة بغير نداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.
حديث جابر هذا مظهر، أظنه في ثاني التراجم، في ثانية التراجم من درس اليوم، في ثاني ترجمة
الثالثة
أو الثالثة مضى وسبق شرحه هناك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس بن مالك: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال أبو عبد الله: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافه. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية الكلبي رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، اعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة بما تضمنتها من الأحاديث فائدتها النص مرة على أن الفخذ عورة، والنص مرة على ما هو معارض لذلكم في الظاهر، وهو أنه صلى الله عليه وهذا في مواطن، مرة كشف فخذيه حتى دخل عثمان رضي حتى دخل عليه عثمان أو حتى أتاه عثمان رضي الله عنه فغطى فخذيه وقال: ألا أستحي من رجل استحيت منه ملائكة الرحمن. والموطن الثاني للحرب حين صبح صلى الله عليه وسلم خيبر فأجرى يعني جعل الفرس يجري، فحسر عن فخذيه. وهذا هذه عادة يفعلها من أسرع إلى أمر مهم ليدركه، فإنه يشمر ثيابه، وقد وكثيرا ما يكشف أو ما يكشف في هذه الحال عن الفخذين، لأن الثياب تعوق. والبخاري رحمه الله ذكر ما هو جيد في الجمع، فقال حديث أنس أسمد لأنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث جرهد أحوط. والذي يظهر لنا والله أعلم أن الفخذ ليست بعورة مغلظة، ولكن سترها أفضل.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن عشر.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاكم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه على صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية. فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح.
قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قلت فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشار المصنف رحمه الله بهذه الترجمة كتاب الصلاة إلى ما سيضمنه من الأحاديث المشتملة على عظم قدر الصلاة وما يترتب عليها من أحكام. والصلاة في اللغة الدعاء، وشواهد ذلكم من الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العرب. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالشاهد قوله وصل عليهم أي ادعو لهم. وفي صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى ولي إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. فقوله فليصلي أي فليدعو. ومن صريح لغة العرب قول الأعشى وهو من شعراء الجاهلية قال تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع رب نعم تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي فإن لجنب المرء مضطجعا. فالشاهد قوله عليك مثل الذي صليت. ماذا ما معنى مثل الذي صليت؟ يعني مثل ما دعوت به لك مثل ما دعوت به. والصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة مبدأها التكبير ومختمها التسليم. وفي الحديث الصحيح مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأول باب صدر به البخاري الترجمة يفيد فائدتين أو ثلاثة. الفائدة الأولى عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، إذ أسر به أولا إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء فصعد السماوات السبع، ورأى هناك من رأى من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهذا إظهار لفضله وتشريف لقدره. الفائدة الثانية عظيم ما كانت الصلاة من دين الإسلام، من شرعنا، شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن جميع الفرائض فرضت عليه صلى الله عليه وسلم وهو بالأرض، وأعظم فريضة فرضها الله عز وجل هي التوحيد، وهو واجب مشترك فرض على جميع الأمم، فما من نبي ولا رسول إلا وأساس دعوته الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ثم لكل نبي شريعة. وفي شرعنا من الشعائر العملية الصلاة، فهي أعظم شعيرة عملية فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يظهر من وجهين: أحدهما ما ذكره المصنف، وأنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو صريح الحديث في السماء. نعم. وثانيا سيأتي من الأحاديث ما يدل على ذلك دلالة صريحة واضحة، وذلكم أنها تذكر ثانية أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهذا من عظيم مكانتها وعظيم قدرها وعظيم شرفها. ثم أفاد هذا الحديث سعة رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه فرضها أولا 50، ثم صار يراجع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه بمشورة موسى صلى الله عليه وسلم حتى جعلها 5، وكان ذلكم في العمل، وهي 50 كذا، وهي 50 في الأجر. وفي بعض الأخبار قال: أمضيت فريضتي، ونادى منادي: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. التخفيف من حيث أنها تصلى 5 في اليوم والليلة، والإمضاء العمل، والإمضاء الأجر، الإمضاء الأجر. فجعل الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها، فكل صلاة يصليها المرء لله عز وجل مخلصا لله متابعا محمدا صلى الله عليه وسلم فالحسنة له في كل صلاة بعشر أمثالها. وانفرد حديث عائشة رضي الله عنها بلون آخر من التخفيف، وهي بل انفرد بأمرين. الأمر الأول فرضيتها، فرضيته يعني يوم فرضت على محمد صلى الله عليه وسلم فوق السماء، والثاني أنه ركعتين، والثاني التخفيف عنهم في السفر، فالسفر فيه مشقة، السفر مظنة المشقة، محل المشقة، فكانت فيه الصلاة ركعتين، يعني قصر الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، وبقيت الصلاة على ما هي الآن، على ما هي الآن في الحضر تامة، وأجمع المسلمون على ذلك. فمن دعا الناس إلى أن يصلوا ركعتين في الحضر كما يصلونها في السفر فهذا مبتدع ضال مخالف للنص والإجماع. فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر ركعتين إلا في أول فرضية الصلاة، ثم بعد ذلك صار يصليها كما هي عليه الآن، الظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث، بل يخشى عليه من الكفر لأنه خالف النص، السنة الفعلية والقولية والإقرارية والإجماع. فكثير ممن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنها في الحضر كما هي عليه الآن، الظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كل من صلىها وإن صلىها وحده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات القدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذه الترجمة مشتملة على أمرين. الأمر الأول وجوب الصلاة في الثياب، والمقصود الثياب الساترة للعورة. فالوجوب مأخوذ أولا من الآية، وهي: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسره بعض أهل العلم قوله عند كل مسجد أي عند كل صلاة، والمقصود خذوا ثيابكم التي تتجملون بها أو تسترون بها العورة. والمقصود أن المصلي يحسن وينبغي أن يلبس للصلاة ما يسمى ثوبا، وهو أن يستر البدن كله، وإن ضاق عليه ستر العورة. وإلى هذا أشار البخاري رحمه الله قال: ومن صلى في الثوب الواحد. كان عادتهم قلة الصلاة في القمص، والقمص هي ما يشبه ثيابنا الآن، فالغالب فيهم أو في أكثرهم أنهم يصلون في إزار ورداء، فالرداء يكون على أعلى الجسم والإزار على أسفل الجسم، فتستتر العورة تماما كما ترون في المحرم اليوم من الرجال يلبس ثوبين. وهذه الثياب التي يصلي بها يجب أن تكون طاهرة من النجاسات، ويحسن كذلك أن تكون طاهرة من الأذى، وهو ما تشمئز النفوس منه. ولهذا قال البخاري رحمه الله: ومن صلى بالثوب الذي يجامع فيه ما لم ير به أذى. فمن صلى في ثوب نجس وهو يعلم ذلك فصلاته باطلة، ومن لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ومن كان يصلي في ثوب أصابه أذى كالمني أو الدم الخارج من الأطراف في أصح الأقوال حسب ما علمناه فصلاته صحيحة، لأن الدم النجس هو ما كان خارجا من السبيلين من القبل أو الدبر. نعم، بقي الأحاديث. الظاهر أن الأحاديث ساقها البخاري للإشارة، وذلكم أنه في أول الحديثين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس رجالا ونساء بشهود صلاة العيد حتى الحيض، إلا أنهن يعتزلن المصلى، إلا أنهن يعتزلن المصلى. وإيضاح ذلكم أن النساء المسلمات في ذلكم الوقت ليس لديهن من السواتر ما يمنع تلوث ثيابها، تلوث ثيابها. ولهذا في حديث أسماء وغيرها قالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها الحيض، فكيف هل تصلي فيه؟ قال: تقرضه ثم تحته ثم تقرصه بالماء. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر رضي الله عنه في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
هذه الترجمة وما تضمنته من الأحاديث محصل ما تفيده شيئان. الأول أن الواجب على المصلي هو ستر عورته، فلو انكشف بعض جسمه فلا شيء عليه، وعورة الرجل هي من السرة إلى الركبة كما ذكره غير واحد من أهل العلم. وإلى هذا الإشارة بما تضمنته الترجمة في عنوانها، وما فعله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه صلى في إزار معقودا على قفه، يعني حتى لا تنكشف العورة، وثيابه الأخرى ومنها الإزار معلقة على المشجب وهو عمود. وأكد هذا حين استشكل سائل فقال تصلي في ثوب واحد أو تصلي في إزار؟
تصلي في إزار واحد،
تصلي في إزار واحد يعني لا تلبس ثوب رداء ولا تلبس إزارا آخر تقوي به ستر العورة. فذكر أنه فعله ليراه من لا يعلم هذه السنة، فقد يراني أحمق مثلك. وهذا يؤخذ منه التعنيف على من أظهر مخالفة للسنة، ثم أزال اللبس بقوله وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحالتهم كانت ليست في سعة حتى يكونوا للكل ثوبان يرتدي أحدهما ويتجر بالآخر. والحديث الثاني هو حديث جابر يفيد ما يفيد سابقه، إلا أنه رواه بصيغة المرفوع، فالأول موقوف لفظا وإن كان يفيد السنة الإقرارية وهي من المرفوع من السنة المرفوعة، فهو موقوف لفظا مرفوع معنى. والثاني موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيء الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم يحكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردون بها على من أظهر مخالفة أو كان منه جهل، يردون الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله هو الرد إليه في إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته. إذا كانت ساترة لا تظهر تقاطيع البشرة، ساترة من السرة إلى الركبة، فصلاته صحيحة إن شاء الله، إلا أن لا نستحب ذلك لأن فعله هذا يخالف ما تعارف عليه الناس واشتهر عنهم. بل من صلى مكشوف محصورا في أناس يعمم يلبسون العوائم في الصلاة، أرى أنه قد أخطأ واستحق اللوم، أما صلاته فصحيحة لأن الشرط هو ستر العورة وقد عرفتم حدها. نعم. لا، هو صلى في ثوب واحد لكن يعقده، الظاهر أنه يشده على وسطه ويجعل العقد على قفاه بحيث لا يرتخي حال الحركة فتنكشف العورة، هو يلفه لفا، أقول يلف الإزار لفا على الجسم كما يلف المحرم إزارة، ليس يلفه لفا على جسمه، يلف ويحتاط لشده حتى لا يرتخي مع الحركة فتنكشف عورته في الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال: قالت أم هانئ رضي الله عنها: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. ولما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان.
هذه الترجمة بهذه الترجمة بما تضمنته من آثار وأحاديث كلها مجتمعة على أمر واحد، وهو جواز الصلاة في ثوب واحد يلتحف به المصلي يتوشحه، وذلكم أنه يضع أصل الرداء هنا على الحلق أو على الصدر، والطرفين يخالف بينهما بحيث يستر جسمه كله بما فيه العورة. وسياق البخاري أحاديث تلكم الترجمة الظاهر أنه يستحب هذا أو يقوى عنده العمل به أرجح مما ساقه في الترجمة السابقة، ولهذا ساق عدة أحاديث مسندة. والذي يظهر لي أن المصلي يجوز له أن يصلي بالإزار ساترا العورة، كذلك يجوز له أن يصلي بالرداء يلتحفه التحافا بحيث يكون جسمه كله مستور بما فيه العورة. وإن صلى في ثوبين أحد رداء وإزار فهذا أكمل وأفضل والله أعلم. ويظهر لي كذلك أن ستر الرأس في الصلاة لا يجب، يعني ليس بعورة، لكن كما ذكرت لكم من أما أناسا يسترون رؤوسهم بالعمائم فليصنع صنيعهم حتى لا يكره الصلاة خلفه، لأنه فاجأهم بغير ما هو مشتهر عندهم وغير ما هو متعارف عليه عندهم. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه.
مطابقة أحاديث هذه الترجمة لها واضحة، وهي أن المسلم مأمور بأن يجعل على عاتقيه من ثوبه، يجعل على عاتقيه من ثوبه، يعني يستر العاتقين. وهذا يظهر أن بينه وبين ما سبقه معارضة، يعني في أحاديث جابر رضي الله عنه، فإن أحاديث جابر رضي الله عنه تضمنت أنه صلى في ثوب في الإزار، أليس كذلكم؟ وهنا الأمر أن يجعل المصلي إذا صلى في ثوب واحد أن يجعل على عاتقيه منه شيء. فالذي يظهر لي جمعا بين الأحاديث أن ذلكم للندب وليس للوجوب، لأن جابر رضي الله عنه وهو صحابي بل من أكابر الصحابة من أكابر السابقين من كبار الأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين صلى في الإزار وعاتقه ليس عليه منه شيء، لأن الإزار لا يصل، لا يمكن أن يجمع بين العاتق والعورة، قصير، لأنه إذا اتزر يبقى ما فوق السرة والعاتقين يبقى ما فوق السرة ويبقى العاتقان كل ذلك مكشوف. فالذي يظهر لي أن هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب. نعم. وأن الثوب وأن الصلاة في الثوب الواحد مستورا به العاتقين مستورا به العاتقان وما بعد بما في ذلكم العورة هو أن يجعله على أن يجعل على عاتقيه منه شيء، لكن من صلى في الإزار فلا يجب عليه ذلك، الواجب عليه ستر العورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة ببعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
الحديث الأول فيه أمر. الأمر الأول صنيع جابر رضي الله عنه فإنه التحف في ثوبه اشتمل فيه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اجتهاده. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا عن صنيعه هذا فقال يا رسول الله هو ثوب ضاق فأمره إلى ما هو الصواب فقال إن كان ضيقا فأتزر به وإن كان واسعا فالتحف به لأن الواسع يستر العاتقين والعورة والضيق يقتصر فيه على ستر العورة يقتصر فيه على ستر العورة. الحديث الثاني أفاد فائدة وهي أنه مع ضيق الحال يضيق الإزار أيضا فينكشف بعض العورة ولهذا أمر النساء ونساء المسلمات يصلين بعد الرجال خلف أول صفهن الأول خلف آخر صف من صفوف الرجال ينهينا أن يرفعن رؤوسهن قبل أن يرفع الرجال رؤوسهم قبل أن يرفع الرجال رؤوسهم لأن من كانت هذه حاله إزاره ضيق ومعقود حتى لا يسقط في السجود تنكشف عورته المغلظة أو إحدى العورتين المغلظتين وهي الدبر فلا يسترها إزاره إلا حين يقوم فإذا قام التأم الثوب أو التم الثوب بعضه على بعض فتستر العورة. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى قال حدثنا وصلى علي بن أبي طالب في ثوب غير مقصور.
مصبوغ؟
مقصور.
مقصور غير مصبوغ. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى.
أقول عرفنا عادة البخاري رحمه الله كثيرا ما يصدر التراجم بالآثار ثم يتبعها بعد ذلك بالأخبار المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليستشهد على الأول بالثاني. شاهد الترجمة في قوله جبة شامية لأن الشوام في ذلك الوقت يستعملون في الغسل والصبغ أشياء نجسة، والآثار التي قبل مع حديث الباب تدل على أصل فقهي وهو أن الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة. ويؤكد هذا ما ذكره البخاري ضمن الآثار المعلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثيابا تأتيه من اليمن وهم مشتهر عنهم خلط صبغ الثياب بالبول فلم يأمر بغسلها، فكل ما جاء من مجوس من نصارى من يهود أو من غيرهم من الكفار الأصل فيه الطهارة ما لم نتيقن أنهم استعملوا يعني صبغوها أو غسلوها بنجس، فإذا تيقن ذلك تجنبناها لأنها خرجت عن الأصل. نعم. وابن سعدي رحمه الله له بيت جيد في قواعده الفقهية يقول والأصل في ثيابنا الطهارة والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.
التعري هو كشف العورة، هذا في الأصل، ويطلق فيتوسع فيه على الجسم كله، والعورة المغلظة هي الفرجان القبل والدبر، وما عداها مما هو بين السرة والركبة فهي أخف، ولهذا إذا ضاق الأمر على المرء ستر السوأتين، فإن وجد سعة ستر ما بين السرة والركبة كله، وإن وجد سعة ستر ما أمكنه من جسمه، وأكمل الستر هو ستر الجسم كاملا بالنسبة للرجل من المنكبين إلى فوق الكعبين. وهذه الحادثة هي مما صان الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه من أقدار الجاهلية، فإن أهل الجاهلية يتعرون حتى في الطواف ولا يبالون بذلك، ولهذا كان الرجال يطوفون نهارا والنساء يطفن ليلا، ويرون هذا من الواجب، لكن الرجال يتعرون في كل حال والنساء ليس كذلك، النساء يتعرين في الطواف ولهذا يطفن ليلا. فالحادثة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وحين ذاك لم يكن نبيا لكن كان مصانا محفوظا من الله مرعيا منه فلا يقرب أقدار الجاهلية، فلم يشرب خمرا ولم يطف عريانا. فلما أخذ بنصيحة عمه وهي أن يتعرى ويجعل إزاره على منكبيه بينه وبين الحجارة سقط مغشيا عليه. جاء في السيرة والله أعلم بصحة هذا الخبر أن جبريل صلى الله عليه وسلم هو الذي ضربه على كتفه وقال استر عورتك. نعم. فقول البخاري الكراهة هذه بالنسبة للعورة هي كراهة تحريم لا كراهة تنزيه، لا سيما السوءتان القبل والدبر. وما عدا العورة مما بعد الركبة وما فوق السرة فهنا الكراهة تكون كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. إذن عندنا كراهتان، ما يتعلق بكشف العورة فهي كراهة تحريم، وما يتعلق بكشف غيرها فهذه كراهة تنزيه والله أعلم. ولعله يأتي حديث جرهد، نعم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كشف أو جرد عن فخذيه يوم خيبر.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
أقول الحديث حديث الباب يفيد فائدتين، إحداهما بمنطوقه وهي نهي المحرم عن لبس القمص والسراويل إلى غير ما اشتمل عليه، والفائدة الثانية في مفهومه وهو أن المحرم والمقصود به الرجل يلبس كل ثوب طاهر، له أن يلبس كل ثوب طاهر وإن اختلفت أسماؤها، غير المحرم يلبس كل ثوب طاهر ويصلي فيها مهما اختلفت أسماؤها وأشكالها. نعم، وهذا ما كذلك تفيده الآثار السابقة، وتضمن أثر عمر رضي الله عنه أن المسلم يوسع في ستر جسمه وملبسه ما وسع الله عليه. نعم، هو هذا، هذا الذي عنيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
هو الذي عنيت بأن يفيد فائدتين، إحداهما بمنطوقه والأخرى بمفهوم، وحاصل ما تضمنته الآثار كما بينا.
قال رحمه الله: باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
قال: باب ما يستر أو ما يستر. يجوز الوجهان، فعلى البناء للمعلوم باب ما يستر يعني باب ما يستر المرء من عورة، فالفاعل محذوف، وعلى البناء للمفعول ما يستر من العورة، فالجار والمجرور هنا نائب الفاعل، فيتحصل أولا أن المشدد فيه والمؤكد عليه ستر السوءتين في الصلاة وغيرها، وثانيا جواز الصلاة والجلسة في ثوب واحد يشتمل عليه، يتوشحه، يلتحفه حتى يلتحفه بما في ذلك عورته السوءتان، فهذا ثوب يسوغ للمصلي أو لغيره أن يلبسه ما دام ساترا للعورة، ما دام ساترا للعورة. ويتحصل كذلك، وكذلك يظهر من الترجمة أمر آخر، وهو أن أعد الحديث الأخير.
الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر يؤذن يمينا ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال عبد
قبله
الحديث الأول حديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء.
نعم، اشتمال الصماء وهو أن يتوشح ثوبا ليس له منفذ يخرج يديه منه إلا أن لا يجد غيره، فتكون هذه ضرورة. نعم.
وأن يحتذي الرجل في ثوب واحد ليس على فرقه.
الحبوة هي أن يجلس الرجل ناصبا واضعا مقعدته على الأرض، ناصبا ساقيه منحنيا ويلف الثوب على جسمه، يلف الثوب على جسمه، فإن كان يستر العورة جاز ذلك، وإلا فإنه لا يحتبي به لأنه مظنة لكشف عورته إذا تحرك.
قال رحمه الله: باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.
حديث جابر هذا مظهر أظنه في ثاني التراجم، في ثانية التراجم من درس اليوم، في ثاني ترجمة
الثالثة
أو الثالثة مظهر، وسبق شرحه هناك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس بن مالك: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال أبو عبد الله: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافه. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية الكلبي رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها. أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة بما تضمنتها من الأحاديث فائدتها النص مرة على أن الفخذ عورة والنص مرة على ما هو معارض لذلكم في الظاهر وهو أنه صلى الله عليه وسلم وهذا في مواطن مرة كشف فخذيه حتى دخل عثمان رضي حتى دخل عليه عثمان أو حتى أتاه عثمان رضي الله عنه فغطى فخذيه وقال ألا أستحي من رجل استحيت منه ملائكة الرحمن. والموطن الثاني للحرب حين صبح صلى الله عليه وسلم خيبر فأجرى يعني جعل الفرس يجري فحسر عن فخذيه وهذا هذه عادة يفعلها من أسرع إلى أمر مهم ليدركه فإنه يشمر ثيابه وقد وكثيرا ما يكشف أو ما يكشف في هذه الحال عن الفخذين لأن الثياب تعوق. والبخاري رحمه الله ذكر ما هو جيد في الجمع فقال حديث أنس أسمد لأنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث جرهد أحوط. والذي يظهر لنا والله أعلم أن الفخذ ليست بعورة مغلظة ولكن سترها أفضل.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net وجزاكم الله خيراً.